المخطئين. وصل الكلام بنا إلى التسليم الذي ذكره المصنف الذي يتعلق بمستحبات النساء في الصلاة. القاعدة هي أن كل الأحكام المتقدمة التي ذكرها المصنف تشترك فيها الرجال والنساء. كل الأحكام المذكورة سابقا من أول كتاب الصلاة إلى هذا الحد مشتركة، أحكام مشتركة بين الرجال وبين النساء. هذه القاعدة، القاعدة اشتراك الأحكام بين الرجال والنساء عليهم السلام. نعم هناك استثناءات تلك القاعدة، خصوصية في النساء تقتضي بعض الأحكام الخاصة، كما في مثلا مسألة الستر والساتر، يجب على المرأة ستر جميع بدنها، هذا ليس بواجب على الرجال. فيما يرتبط مثلا بالقراءة في مسألة الجهر والإخفاء، يجب على الرجل الجهر ببعض الصلوات، لا يجب على النساء الجهر في شيء من الصلوات. هكذا في بعض الأحكام الخاصة بالنساء هي مختصة بالنساء، مثل جواز لبس الذهب والفضة، أيضا فيما يرتبط بالستر والساتر في الصلاة، المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة بخلاف الرجل. فإذا القاعدة تقتضي الاشتراك إلا ما دل الدليل على خروجه، لا بد أن يدل دليل خاص على خروج هذا الشيء مثلا أو هذا الحكم بالخصوص عن مقتضى القاعدة، فيكون مختصا بالنساء. قال المصنف: تتمة المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثني، وتختص عنه ببعض الأمور. إلا ما استثني عليكم السلام، بعض الأحكام مستثنات كما في مسألة الستر والساتر، ستر جميع البدن والجرث والإخفاض، وليس الذهب والفضة كما قلنا. ثم قال: وتختص عنه أنه يستحب للمرأة أن تجمع بين قدميها. الآن المصنف يذكر بعض المستحبات للنساء المختصة بالرجال تسليما لهذا الفصل، ثم ينتقل إلى فصل آخر. كل هذه الأحكام الآتية، كل الأحكام الآتية المختصة بالنساء، أصلها الأصل في تلك الأحكام صحيحة زرارة، رواية صحيحة لزرارة مذكورة في أبواب أفعال الصلاة. المصنف استند إلى تلك الرواية وذكر تلك الأحكام الخاصة بالنساء. أول تلك الأحكام تقريبا المصنف راح يذكر 6 أو 7 أحكام مختصة بالنساء. أول تلك الأحكام المختصة بالنساء هو يستحب للمرأة أن تجمع بين قدميها. الرجل حينما يقوم للصلاة في حال القيام يستحب إلى أن يفرج بين قدمي بشبر أو بفتر كما ذكر المصنف، أو بثلاث أصابع مفرجات. يستحب للرجل في حال القيام أن يفرج بين قدمي بشبر أو عليكم السلام يستحب للرجل أن يفرج بين قدميه بشبر أو على الأقل بثلاث أصابع مفرجات، ثلاث أصابع مفتوحة مفرجة، هذا أقل الفضل، أقل الفضل أن يفرج بين قدميه بثلاث أصابع مفرجة. في قبال ذلك المرأة يستحب لها أن لا تفرج بين قدميها، يستحب للمرأة أن تجمع بين القدمين ولا توجد فاصلا بين القدمين. هذا الحكم الأول، يستحب للمرأة أن تجمع بين قدميها. قال: وتختص عنه أنه يستحب للمرأة حرة كانت أم أمة. كل الأحكام الآتية الآن لا تفرق بين الحرة وبين الأمة لإطلاق النص، لإطلاق صحيحة زرارة اللي الآن راح نقرأها. قال: يستحب للمرأة حرة كانت أم أمة أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما بين القدمين بشبر. الشبر واضح، هو المسافة المحصورة بين طرف الإبهام وطرف الخنصر، طرف الإبهام وطرف الخنصر. الفتر بفتح الفاء وإسكان التاء هو المسافة المحصورة بين طرف الإبهام وطرف السبابة، أقل بقليل من الشبر. قال: والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر، من شبر إلى فتر، ودون الفتر في الفضل، دون في الفضل وفي الاستحباب قدره 3 أصابع مفرجات، فمحصور بين الشبر وبين الـ3 أصابع المفرجات. قال: أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر ودون الصفو، يعني في الفضل قدر 3 أصابع منفرجات. صحيح الزرار اللي قلنا الأصل في هذا الحكم هي يقول: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما، لا تفرج بين القدمين، يستحب لها أن تجمع وأن تصف قدميها من دون أن تفرج بينهما. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني من أحكام المرأة المختصة، من المستحبات المختصة بالمرأة، هي أن تضم ثدييها إلى صدرها بواسطة يديها، تضع يديها على فخذيها وتضم صدرها أو ثدييها إلى صدرها. قال: وتضم، هاي تضم بالنصب معطوف على تجمع، أن تجمع وأن تضم، يستحب للمرأة أن تجمع وأن تضم ثدييها إلى صدرها بيديها. هذا أيضا دل عليه صحيح الزرارة. قالت الصحيحة: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، لمنطقة ثدييها. هذا المستحب الثاني. المستحب الثالث للمرأة أن تضع يديها فوق ركبتيها، يستحب في حال الركوع. في حال الركوع يستحب للرجل كما ذكرنا سابقا، يستحب للرجل أن يضع يديه على عيني ركبتيه ويملأ يديه من ركبتيه. هذا تقدم الكلام عنه في بحث الركوع. قلنا حد الركوع أن تصل أطراف الأصابع إلى عيني الركبتين، أطراف الأصابع تصل إلى عيني الركبتين. ويستحب أكثر من ذلك، يستحب أن يملأ يديه من ركبتيه. هذا بالنسبة إلى الرجل. بالنسبة إلى المرأة، يستحب للمرأة أن تضع اليدين لا على العينين، لا على عيني الركبتين، بل فوق الركبتين، يعني على آخر الفخذ، على مؤخر الفخذ فوق الركبتين. والسر في ذلك كما ذكرت الرواية، أن يستحب للمرأة أن لا تنحني بمقدار ما ينحني الرجل. ينبغي للمرأة أن لا تنحني كما ينحني الرجل، ينبغي للمرأة أن لا تطأطئ برأسها كما يطأطئ الرجل، حتى لا ترتفع مؤخرتها، حتى لا يرتفع آخرها ويظهر آخرها. فيستحب للمرأة أن تضع اليدين أعلى الركبتين، فوق الركبتين، يعني انحناء المرأة لابد أن يكون أقل من انحناء المرأة. خلينا نقرأ هذا الحكم بالرواية ثم نشوف الشارع شو يقول. الرواية قالت: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها، فوق الركبتين، مو على نفس الركبتين، مو على العينين، عيني الركبتين، فوق الركبتين، يعني تنحني بمقدار أقل. الرواية أيضا تقول: على فخذيها، فوق ركبتيها، على فخذيها، ليتعلل الرواية، تقول لئلا تطأطئ كثيرا، حتى لا تنحني كثيرا كما ينحني الرجل. قلنا الرجل ينبغي أن ينحني بمقدار أن تصل أطراف أصابعه إلى عيني ركبتيه، ويستحب أن يملأ يديه من ركبتيه، ويستحب إلى أن يستوي ظهره، أن يسوي ظهره بحيث إذا وضع الماء على ظهره لا يميل يمينا أو شمالا كما ورد في رواية قرينا السابقة. يستحب للرجل أن يسوي ظهره. يقول هذا مو مستحب للمرأة. المرأة ينبغي أن تنحني بالمقدار الواجب اللي يحدده، يقول تضع يديها فوق ركبتيها.
قال فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطئطئ كثيرا فترتفع عجيزتها يرتفع آخرها.
هذا الوارد بالرواية. خلينا نشوف عبارة المصنف شلون بيّن هذا الحكم. المصنف قال وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة، يعني حال الركوع، في حال الركوع تضع يديها فوق ركبتيها. الشارح يقول، يظهر من عبارة المصنف أن المرأة تنحني بمقدار ما ينحني الرجل، لا فرق بين الرجل والمرأة في الانحناء. هذا اللي يظهر من عبارة المصنف. يقول الشارح ما يظهر من عبارة المصنف أن المرأة ينبغي أن تنحني كما ينحني الرجل تماما من دون أدنى فرق. نعم الفارق هو في وضع الكفين، المرأة تضع الكفين فوق الركبتين، الرجل يضع الكفين على عيني الركبتين. الشارح يقول هذا ما يظهر من عبارة المصنف، لكن واضح اللي قريناه الآن واللي يظهر من الرواية أن القضية لا ترتبط بمجرد وضع اليدين، وضع الكفين على الفخذين أو على عيني الركبتين. القضية لا ترتبط فقط بالكفين والركبتين والفخذين، لا، يقول الشارح القضية ترتبط كما دلت الرواية بمسألة الانحناء، بمقدار الانحناء، وأن انحناء الرجل غير انحناء المرأة. وقد عللت الرواية، عللت قالت حتى لا تطأطئ المرأة برأسها أكثر فيرتفع آخرها. وارتفاع الآخر يقول الشارح إنما يرتبط بمقدار الانحناء، لا يرتبط فقط بمسألة وضع اليدين على الركبتين أو على الفخذين. فالشارح كأنما يشكل على المصنف، يقول ينبغي للمصنف، كان ينبغي للمصنف أن يستعمل عبارة أخرى قريبة من عبارة الرواية حتى يبين من خلال عبارته أن القضية ترتبط بالانحناء لا ترتبط فقط بوضع اليدين. يقول الشارح وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة. قال الشارح ظاهره، ظاهر كلام المصنف، أنها تنحني قدر انحناء الرجل. يظهر من عبارة المصنف أن المرأة تنحني تماما بمقدار ما ينحني الرجل، وتخالفه، يعني المرأة تخالف الرجل في الوضع فقط، في وضع اليدين، تخالف الرجل في وضع اليدين فقط. يقول الشارح وظاهر الرواية اللي قريناها الآن أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها. هذا ما لا يجزئ عند الرجل، قلنا اللي يجزئ عند الرجل هو أن ينحني بمقدار أن تصل أطراف أصابعه إلى الركبتين، هذا الذي يجزئ عند الرجل. عند المرأة يقول لا، يجزي ما هو أقل كما يظهر من العبارة، يقول أن تصل اليدين إلى الفخذين، أن لا تصل إلى الركبتين. قال وظاهر الرواية أنه يجزيها، يجزي المرأة من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، ليس لأنه الإمام صلوات الله عليه علله بقوله فيها لئلا تطئطئ كثيرا فترتفع عجيزتها. يقول وذلك لا يختلف باختلاف وضعهما. هذا ذلك يعني شنو؟ يعني ارتفاع العجيزة لا يختلف باختلاف الوضع، ارتفاع وعدم ارتفاع مؤخر المرأة لا يرتبط بوضع اليدين على الركبتين أو على الفخذين فقط، لا، يرتبط بمقدار الانحناء. يقول وذلك لا يختلف باختلاف وضعهما، باختلاف وضع الكفين، بل باختلاف الانحناء، بمقدار الانحناء وبمقدار طأطأة الرأس. فيقول الشارح كان ينبغي للمصنف أن يستعمل عبارة قريبة من عبارة الرواية. أقول عبارة المصنف إذا قرأناها تقريبا قريبة من عبارة الرواية، يعني من سلم للشارح أن ما يظهر من كلام المصنف هو الاختلاف فقط في الوضع؟ لا، هو قال المصنف وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة، تضع اليدين على الفخذين لا على الركبتين. هذا شنو معنى؟ مو بالضرورة معناه أن الانحناء لابد أن يكون بمقدار انحناء الرجل، مو بالضرورة عبارة المصنف تعطي
أن الانحناء لا بد أن يكون بمقدار انحناء الرجل. لا، هو المصنف تحدث عن وضع اليدين، أما مقدار الانحناء يساوي أو لا يساوي هو لا لم يتعرض له. فقد يقال أن عبارة المصنف هي عامة وشاملة، تشمل الرواية وتشمل ما ادعاه الشارع، ليس لعبارة المصنف ظهور فيما ادعاه الشارع من أن الانحناء لا بد أن يكون واحدا، إلا إذا كان مقصود الشارع الاعتماد على ما تقدم، الاعتماد على ما تقدم في باب الركوع، وأن الواجب في الركوع الانحناء بمقدار أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وهذا أمر عام وشامل للرجل وللمرأة، لكن هذا ما كان ينبغي إلى أن يعبر عن ظاهر العبارة. هذا مو فقط من نفس العبارة، إذا اعتمدنا على ما تقدم قد يكون كلام الشارع صحيحا، لكن هذا مو فقط اعتمادا على العبارة، اعتمادا على ما تقدم، والأمر سهل. ثم قال: وتجلس حالة شعثها وغيره على اليها. الحكم الرابع اللي مختص بالنساء يقول: في حالة الجلوس، في حالة الجلوس، في كل حالة جلوس، سواء كان بالتشهد أو ما بين السجدتين أو عند التسليم مثلا، الرجل قلنا يستحب للرجل أن يجلس على جانبه الأيسر، وأن يخرج كلتا رجليه من الجانب الأيمن، ويضع باطن اليمنى أو ظاهر اليمنى على باطن اليسرى، كما تقدم قلنا هاي الهيئة المستحبة لجلوس الرجل بالتشهد أو بين السجدتين أو عند التسليم. يقول: يستحب للمرأة أن لا تجلس بتلك الطريقة، بل تجلس على كلتا أليها، تجلس على عزيزتها على كلتا أليها، ولا تجلس كما يجلس الرجل. يقول الشارح: الأليتين هي جمع الأليين بالأحرى من دون تاء، الأليين جمع ألية، الألية بالتاء، ألية بالتاء مفتوحة الهمزة. القياس في تثنيتها وفي جمعها أن يقال أليتان بالتاء، أليتان، فمثنى الألية لابد أن يكون بالتاء بحسب القياس، لكن يقول العرب جمعوا على غير قياس، جمعوا الألية، جمعوها على أليين بياءين من دون تاء، القياس يقتضي وجود التاء، لكن هم جمعوا الألية بالتاء من دون تاء، فالمثنى بالياءين أليين أو أليان، والمفرد بالتاء. قال: وتجلس، يعني ويستحب أن تجلس حال تشهدها وغيره، يعني حال التشهد وحال غير التشهد، يعني في التسليم وبين السجدتين، على أليها باليائين من دون تاء، يعني ما يقول، يعني لا يقال على أليتيها بالتاء، على أليها من دون تاء. قال: باليائين من دون تاء بينهما على غير قياس، هاي تثنية غير قياسية، تثنية ألية بفتح الهمزة فيهما يعني في المفرد وفي المثنى، تقول أليين، أليان، وألية بفتح الهمزة في المثنى وفي المفرد، تثنية ألية بفتح الهمزة فيهما. والتاء، هاي التاء معطوفة على الياءين، يعني بالياءين في المثنى والتاء في الواحدة، يعني بالياءين من دون تاء في المثنى، تقول اليين بالياءين، ياءين من دون تاء، ما قلنا اليتين، بالياءين من دون تاء في المثنى وبالتاء في الواحدة، تقول ألية بالتاء. فهذا والتاء معطوف على بالياءين، بالياءين من دون تاء يعني بالمثنى وبالتاء في الواحدة، من دون الياءين من دون تاء بالمثنى والتاء في الواحدة. ثم قال: وتبدأ بالقعود. يستحب للمرأة أن تبدأ بالقعود على تلك الحالة إذا أرادت السجود. إذا أرادت أن تهوي إلى السجود بالنسبة إلى الرجل شلون يهوي إلى السجود؟ أول ما يبتدئ بيديه، ويستحب أن يبتدئ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى، يعني يقع على الأرض بواسطة يديه. المرأة لا، تقعد أولا إذا أرادت الجلوس للسجود، تقعد على الركبتين ثم بعد ذلك تسجد، يعني تجلس هكذا قائمة، تنزل قائمة، وتبدأ بالقعود على تلك الحالة قبل السجود ثم تسجد. هذا الحكم الخامس. أيضا نفس الرواية دلت عليه، قالت الرواية: وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين، أولا تقعد والركبتين ثم بعد ذلك تسجد قبل اليدين، بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لائقة بالأرض. ثم قال المصنف: فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها. في حال الجلوس قلنا يستحب للرجل أن يجلس على الجانب الأيسر ويخرج رجليه من الجانب الأيمن. المرأة تجلس على اليدين وترفع الركبتين والفخذين، ترفع الركبتين والفخذين، جلوس القرفصاء اللي قدم سابقا، ترفع ركبتيها وساقيها وساقيها وفخذيها إلى الأعلى، وتضم ركبتيها وفخذيها إلى صدرها. قال: فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض. هذا الحكم السادس. أيضا الرواية قالت: فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض. الحكم السابع والأخير يقول: إذا أرادت القيام تقوم قائمة، خلاف الرجل. الرجل حينما يسجد أول ما يقع على يديه، على يديه اليمنى ثم اليسرى، حينما يقوم أول ما يرفع ركبتيه ويبقي على يديه. أي الحالة ما تناسب المرأة أن ترفع ركبتيها قبل اليدين، المرأة بالعكس، المرأة لابد أن ترفع يديها أولا ثم الركبتين، تنسل انسلالا، تقوم قائمة من دون أن تنحني حتى لا يظهر آخرها. قال وإذا نهضت انسلت انسلالا معتمدة على جانبيها، بيديها تعتمد على جانبيها، الرجل يعتمد على يديه من أمام ويرفع ركبتيه، المرأة لا، تعتمد على جانبيها باليدين من ناحية اليمين والشمال. قال وإذا نهضت انسلت انسلالا معتمدة على جانبيها بيديها من غير أن ترفع عزيزتها. قالت الرواية: وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عزيزتها أولا. ثم يقول هاي الأحكام بالنسبة إلى المرأة. أما الخنثى فلما كان الحكم، لما كانت الأحكام اللي الآن تحدثنا عنها أحكام ترخيصية، أحكام استحبابية، نحن لا نتحدث الآن عن الأحكام الإلزامية الحرمة والوجوب، نتحدث عن حكم ترخيصي استحبابي، يستحب أن تقوم كذا وأن تجلس كذا، نتحدث عن أحكام استحبابية. فالخنثى حينئذ تتخير، الخنثى إما أن تعمل بوظيفة الرجل وإما أن تعمل بوظيفة الأنثى، بوظيفة المرأة، لأن الحكم ليس حكما إلزاميا. نعم لو كان الحكم حكما إلزاميا لكان اللازم على الخنثى أن تحتاط، أن تعمل بمقتضى الاحتياط، طبعا إن أمكن الاحتياط. لذلك يقول: ويتخير الخنثى بين هيئة الرجل والمرأة. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس، وهو كان في التروك. الفصل السادس يقع في بعض الصلوات الواجبة أو في بقية الصلوات الواجبة غير اليومية، صلاة الجمعة والعيدين والآيات، الصلوات الواجبة غير اليومية، وبعض مختار من الصلوات المندوبة، نافلة شهر رمضان مثلا وغيرها من المندوبات اللي يذكرها المصنف. قال الفصل السادس: في بقية الصلوات الواجبة وما يختاره، يعني المصنف، من المندوبة. المندوبة لا حصر لها، لكن المصنف يختار بعضا من تلك المندوبات فيذكر صلاة الجمعة والعيدين والآيات، يعني بقية الصلوات الواجبة والملتزم بنذر وشبهه كما تقدم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بعض المستحبات. أول الصلوات الواجبة صلاة الجمعة. وجوب صلاة الجمعة أمر واضح دلت عليه قبل الروايات، دلت عليه الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، دلت على وجوب صلاة الجمعة. كيفية صلاة الجمعة هي كما يقول المصنف ركعتان، كما في صلاة الصبح، كما أن صلاة الصبح ركعتين هي أيضا صلاة الجمعة ركعتين، تختلف في بعض الخصوصيات مثل القنوت كما تقدم في بحث القنوت، وكما سيأتي مفصلا في الحديث عن كيفية صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي عوض عن صلاة الظهر. مسألة التعويض عن صلاة الظهر بصلاة الجمعة يوم الجمعة عند زوال الجمعة مسألة إجماعية لا خلاف فيها، اتفقوا على أن صلاة الجمعة عوض عن صلاة الظهر، لذلك لا يجوز الجمع بين الظهر وبين الجمعة، وإذا صلى الجمعة أجزأت عن الظهر. قال: الواجبة وما يختاره من المندوبة منها الجمعة، وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، فلا يجمع بينهما. المصنف قال صلاة الجمعة عوض الظهر، حينما ذكر عوض اجى الشارع فر على ذلك، قال طالما كانت هي عوض ولا يمكن الجمع بين العوض والمعوض إذن فلا يجمع بينهما. هاي الفاء فاء التفريع، فرع عدم جواز الجمع بين الظهر وبين الجمعة على عبارة المصنف القائلة بأن الجمعة عوض عن الظهر، لما كانت الجمعة عوض عن الظهر، ولما كانت القاعدة في كل عوض ومعوض أن لا يستمع العوض والمعوض، إذن لا تستمع صلاة الظهر مع صلاة الجمعة. قال فلا يجمع بينهما، لا يجمع بين الجمعة والظهر، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزئ عن الظهر، بعد لا داعي إلى الظهر. أما وقت صلاة الجمعة، من حيث الابتداء وقت صلاة الجمعة الزوال، ومن حيث الانتهاء، من حيث انتهاء صلاة الجمعة اختلفوا. البعض قال أن آخر وقت لصلاة الجمعة هو صيرورة الظل الحادث مثل الشاخص، إذا صار الظل الحادث عند الزوال، إذا صار مثل الشاخص حينئذ ينتهي وقت صلاة الجمعة، فلا بد من الإتيان بصلاة الظهر، فإن صلاة الجمعة لا تقضى، لا تقضى جمعة كما سيأتي. إذا خرج الوقت من دون أن يصلي صلاة الجمعة لا بد أن يصلي صلاة الظهر. هذا القول الأول. قالوا بأن آخر ومنتهى وقت الجمعة هو صيرورة الظل الحادث مثل الشاخص، والشارح في المسالك نسب هذا القول إلى المشهور، قال المشهور أن آخر وقت لصلاة الجمعة هو صيرورة الظل الحادث مثل الشاخص، في قبال البعض الذي قال بأن آخر وقت لصلاة الجمعة هو آخر وقت لصلاة الظهر. الجمعة تشترك مع صلاة الظهر من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء، وقت صلاة الجمعة هو عين وقت صلاة الظهر، هم من حيث الفضيلة وهم من حيث الإجزاء، فإن وقت الإجزاء بالنسبة إلى صلاة الظهر كما تقدم من الزوال إلى المغرب إلى ما قبل 4 ركع مختصة بالعصر كما تقدم، هذا وقت الإجزاء. وقت الفضيلة أيضا، وقت فضيلة الجمعة هو عين وقت فضيلة الظهر. المصنف لم يتحدث، المصنف في اللمعة لم يبين رأيه فيما يرتبط بوقت صلاة الجمعة. احنا عندنا قولين، قول يقول بأن وقت صلاة الجمعة هو نفس وقت صلاة الظهر يعني إلى المغرب، وقول يقول بأن منتهى وقت صلاة الجمعة هو طيرورة الظل الحادث مثل الشاخص. المصنف لم يبين في محل الكلام في اللمعة، لم يبين رأيه في كتب الأخرى، هو بين رأي راح نبين، هو بين رأي، لكن في خصوص اللمعة لم يبين منتهى وقت صلاة الجمعة. الشارح يقول يمكن استفادة وقت صلاة الجمعة وقت منتهى صلاة الجمعة من خلال نفس عباراته. ليش؟ أولا هو المصنف قال أن صلاة الظهر صلاة الجمعة عوض عن صلاة الظهر، بمقتضى العوضية وبمقتضى البدلية يمكن أن يستفاد من أولا مقتضى البدلية، ثانيا سكوته عن بيان الوقت، يمكن الاستفادة من هذين الأمرين أن وقت صلاة الجمعة هو عين وقت صلاة الظهر بمقتضى البدلية وبمقتضى العوضية أولا، وبمقتضى سكوته عن بيان وقت صلاة الجمعة. المصنف ليه سكت؟ لما لم يبين وقت صلاة الجمعة؟ سكوته وعدم بيانه وإطلاقه للعوضية هذا ربما يفهم منه ويستفاد منه أن وقت صلاة الجمعة هو عين وقت صلاة الظهر. قال فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزئ عنها، وربما استفيد من حكم المصنف بكونها يعني بكون الجمعة عوضها عوض الظهر، ربما استفيد من حكم المصنف بكون الجمعة عوض الظهر أولا، ربما استفيد من أولا حكم بالعوضية هذا الأمر الأول، ثانيا مع عدم تعرضه لوقتها مع عدم تعرض المصنف لوقت الجمعة ثانيا، أولا سكت عن بيان الوقت، ثانيا أطلق العوضية وقال الجمعة عوض عن الظهر، ربما استفيد شنو استفيد نائب فاعل استفيد أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء، أن وقت صلاة الجمعة وقت الفضيلة ووقت الإجزاء هو عين وقت صلاة الظهر وقت الفضيلة ووقت الإجزاء. قال وربما استفيد أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء، وبه قطع في الدروس والبيان بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر قطع به في الدروس والبيان، وظاهر النصوص يدل عليه، ظاهر النصوص يدل على ذلك. لاحظوا شلون ظاهر النصوص يدل على ذلك. مثلا من النصوص موثقة لسماعة قال وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، هذا خبر. خبر آخر وقت الجمعة زوال الشمس، خبر للحلبي وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس. لاحظوا قال وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، بس احنا في السفر ما لنا علاقة به، لكن هو يقول وقت الجمعة زوال الشمس وقت الظهر زوال الشمس، في الروايتين بين أو بين وقت الجمعة ووقت الظهر أول الزوال، لكن من دون بيان لامتداد الوقت، ومعلوم أن الظهر يمتد إلى المغرب، الرواية قرنت بين الجمعة وبين الظهر، قالت وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر زوال الشمس، تبينت هذه الرواية أن ابتداء وقت الظهر ووقت الجمعة هو الزوال، ولما كنا نعلم من خارج أن الظهر يمتد إلى المغرب فحينئذ نقول الرواية ظاهرة في أن الجمعة أيضا تمتد إلى المغرب، مو صريحة ولا نص، نقول يظهر من الرواية أن الجمعة تمتد أيضا إلى المغرب كما أن الظهر تمتد إلى المغرب، والرواية قرنت بين الجمعة وبين الظهر فكذلك نقول الجمعة تمتد إلى المغرب، فيستفاد حسب الظاهر امتداد وقت الظهر أيضا إلى المغرب. لذلك الشارح عبارة دقيقة ما قال أن الروايات تدل أو تنص أو تصرح، هو قال ظاهر، قال وظاهر النصوص يدل عليه يعني يدل على امتداد وقت الجمعة إلى الظهر بينحو من الصعوبة والتكلف، لكن الرجل قال ظاهر يظهر كأنما من الروايات، هذا يظهر من الروايات أن وقت الجمعة من حيث الانتداد هو عين وقت الظهر. قال وذهب جماعة، هذا القول الأول، القول الأول امتداد وقت الجمعة إلى وقت الظهر. القول الثاني وذهب جماعة، قلنا الشارح نفسه بالمثالك عبر عن هذا المشهور، الآن عبر جماعة يعني المشهور. قال وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة، يعني فقط إلى المثل، بمجرد أن يصير ظل الظل الحادث مثل الشاخص خلص ينتهي وقت الجمعة في خصوص هذا الوقت، ولا يمتد بامتداد وقت الظهر إلى المغرب. قال وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة، ومال إليه المصنف في الألفية، في كتابه الألفية مال إلى هذا القول إلى المشهور، خلافا لما جزم به في الدروس والبيان وهو الامتداد إلى المغرب. قال المصنف في الذكرى والشارح أيضا الآن يقول ولا شاهد له، ماكو دليل عليه، لا دليل على أن وقت صلاة الجمعة يمتد إلى المثل خاصة، كما المصنف أيضا في الذكرى قال، قال لم أجد مستند يدل على ذلك. فالمصنف في الذكرى والشارح أيضا في الروضة ضعف هذا القول بعدم الشاهد له، إلا أن يقال أن وقت المثل والمثلين هو أصلا وقت للظهر والعصر، المثل هو وقت لصلاة الظهر كما نسب المصنف هذا القول إلى العامة في الذكرى، في كتابة الذكرى المصنف نسب القول بأن المثل وقت لصلاة الظهر بحيث بعد المثل ينتهي وقت صلاة الظهر، يقول هذا نسب إلى العامة، نسب المصنف هذا القول في الذكرى إلى العامة. فحينئذ إذا كان وقت صلاة الظهر يقف على المثل، فحينئذ صلاة الجمعة أيضا كذلك، صلاة الجمعة لما كانت عوض أيضا وقتها راح يكون إلى المثل، لكن لا دليل على ذلك، لا نلتزم بهذا القول، لا يمكن لنا أن نثبت أن وقت صلاة الظهر يقف على المثل. إحنا تقدم منا سابقا أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى المغرب، فإذا هذا القول لا شاهد له ولا دليل عليه. قال ولا شاهد له إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا. ثم قال ويجب فيهما تقديم الخطبتين، يأتي عنه الكلام. صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد.